الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الكهف: ولا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم عليه في هذه الآيات: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. موعظة ونصح من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عتاب على ما تقدم منه صلى الله عليه وسلم من الاستعجال في قوله غدا أخبركم، لما طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم عن أشياء لا يعرفها إلا نبي، منها قصة أصحاب الكهف وغير ذلك، فقال غدا أخبركم، فالله سبحانه تبارك وتعالى لم يخبر لا غدا ولا بعد غد ولا بعد غد إلى 15 يوما، وبعد ذلك أنزل عليه هذه السورة وفيه قصة أصحاب الكهف تأديبا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، وتعليما للإنسان أنه لا يتقدم بين يدي الله عز وجل، الله ما يريده يكون وما لا يريده لا يكون، وتعليما للإنسان أنه لا يتقدم بين يدي الله عز وجل، الله ما يريده يكون وما لا يريده لا يكون. والناس يطلبون أشياء منها ما يستجيب الله عز وجل فيها، ومنها ما لا يستجيب فيها، ولا أحد يطلب من الله عز وجل شيئا على هيئة الأمر يأمر فيستجيب له ربه، حاشا لله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن الله يعطي ما يشاء ويتفضل بما يريد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما تقولش مرة تانية بكرة أفعل كذا، إلا أن تستثني أنك تقول إن شاء الله إن شاء الله، فتقدم المشيئة، فإذا شاء الله كان هذا الشيء، وإذا لم يشأ الله لم يكن هذا الأمر، ويبقى خرجت من العتب بذلك. أما أن أنت تقول حفعل كذا أو لا أفعل كذا من غير الاستثناء، كأنك نسيت ربك سبحانه وتبارك وتعالى، ولذلك يذكره بعدها ويقول: واذكر ربك إذا نسيت. أديك أنت نسيت في هذه المرة، في هذه المرة فداوم على ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإذا حدث وقلت أفعل كذا ونسيت فتذكر مشيئة الله وقل إن شاء الله أفعل كذا، فلا تنسى مشيئة الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يبقى لا تقول لشيء أنا أفعل كذا بكرة ولا بعد ساعة ولا شيء في المستقبل أفعله، إلا أن تقدم بين يدي كلامك إن شاء الله أفعل كذا أو أفعل كذا إن شاء الله غدا أو بعد غد. واذكر ربك إذا نسيت، والراجح أن هنا معناها العموم، العموم إن كلما نسيت الذكر فاذكر ربك سبحانه وتبارك وتعالى، كلما نسيت أن تقول إني أفعل كذا إن شاء الله فاذكر ربك سبحانه وقول إن شاء الله في كذا. طيب هنا الاستدراك بقول إن شاء الله هنا يغني الإنسان في التبرك بهذه الكلمة العظيمة ويخرج من العتب في ذلك، ولكن هنا إذا كان إن شاء الله يقولها على يمين فإما أن تكون قبل يمينه أو مقارنة أو بعد اليمين، فإذا كانت متصلة بيمينه فتنفع هذه المشيئة الاستثناء فيه، أن يقول إني والله أفعل كذا إن شاء الله، أو إن شاء الله والله أفعل كذا، أو والله إن شاء الله أفعل كذا، طالما الكلام متصل يبقى ينفع هذا الاستثناء، بيحلف على حاجة أنه يفعلها أو لا يفعلها. واستثنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث أن من حلف فقال إن شاء الله فلا حنس عليه، إنه إذا فعل هذا الشيء الذي قاله يبقى هذا خير، إذا لم يقبل على فعله معلوش كفارة يمين، طالما أنه وصل كلامه بإن شاء الله. وهنا نقطة ما يكونش الإنسان بيحلف على الحاجة عشان يوهم من أمامه إنه يفعلها وبعدين يحط في الكلام الاستثناء وهو أصلا ناوي ألا يفعل، وإلا يكون من باب الوعد مع نية الخلف يكون من النفاق. إن الإنسان يقول للواحد ويوهمه إن والله هنعمل كذا إن شاء الله، وهو في نفسه ناوي إنه لا يفعل هذا الشيء، وإنه على باله إنه حضحك عليه بهذا الشيء وأنا عارف إن معليش كفارة يمين في ذلك، فده من باب الوعد الذي ينوي صاحبه عدم تنفيذه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا من علامات المنافق أنه إذا وعد أخلف، فكأن هذا يحلف ويستثني حتى يهرب من الحنز في اليمين وهو ينوي ألا يفعل هذا الشيء، فوقع في النفاق القولي بهذا الشيء الذي قاله وإن كان لا حنس عليه، يعني مش هنقول له عليك كفارة يمين، ولكن الوعد مع نية الخلف حتى ولو اقترن بذلك اليمين مع الاستثناء فهذا من أفعال الإنسان الذي لا ينوي الفعل، فدخل في الخلف في الوعد وفي صفات النفاق. نرجع تاني ونقول إنه لو أن إنسانا قال والله سوف أفعل كذا وسكت وبعدين تذكر فقال إن شاء الله، تنفع هذه الكلمة ولا لا تنفع؟ إن شاء الله بعدما سكت. الراجح هنا أنها تنفع في حاجة ولا تنفع في حاجة أخرى، فتنفع هنا في الدخول تحت هذه الآية التبرك بهذه الكلمة وعدم استحقاق المعاتبة على ذلك، إن الإنسان قدم المشيئة مفروض في حلفانه أو في كلامه للمستقبل ولكن حصل أنه نسيها، فلما نسيها فقال والله لنا عامل كذا، فتذكر فقال إن شاء الله، ينفعه في الخروج من العتب في عدم الحنس أن يكون الاستثناء من قول إن شاء الله متصلا باليمين سواء كان قبلها أو بعدها أو في الكلام، كان يقول إن شاء الله والله سأفعل كذا، أو يقول والله إن شاء الله سأفعل كذا، أو يقول والله سأفعل كذا إن شاء الله. في هذه الأحوال ينفع الاستثناء، لو أنه قدر الله ألا يفعل فلا حنس عليه، معلوش كفارة يمين. لكن لو أنه قال والله لنا عامل كذا وبعدين سكت فترة وتذكر فقال إن شاء الله، هنا تنفع هذه الكلمة في إيه؟ في أن ربنا عاتب على تركها، يبقى هنا قال واذكر ربك إذا نسيت، يبقى ذكر ربك سبحانه فقال إن شاء الله. لكن لو حنس في هذه الصورة الأخيرة حنس ويلزمه كفارة اليمين، لأن الاستثناء لابد وأن يكون مقارنا لليمين معه سواء قبله أو بعده. قال الله سبحانه واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قل ذلك عسى أن يهديني أن يدلني ربي سبحانه تبارك وتعالى لأقرب من هذا رشدا، ما هو أفضل وأحسن مما ذكرتم وطلبتم إن معرفة هذه القصص، فربنا يخبرني بما هو أفضل من ذلك، فما يقص القرآن هذا أفضل ما يكون، وما يترك القرآن ولو كان حدث فهذا لا يحتاج إليه، فالتفاصيل التي يطلبونها إن ربنا هداه لما هو أفضل رشدا من ذلك بما قصه في هذا القرآن من هذه القصة أو جزء منها وما فيه من عظة وما فيه من حكمة، فهذا الأقرب والأحسن في الإرشاد والدلالة على الخير. قراءة الجمهور قل عسى أن يهديني ربي بالكسر، وقراءة ابن كثير ويعقوب بالإشباع ياء، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، وقرأ نافع وأبو جعفر وأبي عمرو إذا وصل قل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا بالياء، فإذا كان وقفوا عليها قل أن يهدين أن يهدي، وكذلك الجمهور في الوقف عليها قل عسى أن يهدين بالتسكين فيها. ثم يقول الله سبحانه وتبارك وتعالى يختم هذه القصة ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولبثوا في كهفهم، الفترة اللي مضوها وكانوا فيها نائمين في هذا الكهف، لبثوا في الكهف 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، يعني كأنهم اختلفوا إن كم لبثوا في كهفهم، 300 سنين أكثر أقل من ذلك، كم الفترة بينه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم؟ كانوا في عهد عيسى، قبله، بعده. وهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول قل الله أعلم بما لبثوا. ما قص علينا فقط هذا الذي نعرفه، أما ما زاد على ذلك فلا معنى للجدال فيه، ولم يذكره لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يعني 309 من السنين. ذكر 300 سنين وازدادوا 9، اما على المعنى ان 309 سنة او على انه السنة اما شمسية واما قمرية، فعلى ذلك كان حسابهم على هذه السنين، وحسابكم ايها العرب على السنين القمرية. والتلتمية سنة الشمسية تساوي بالضبط 309 سنة من بالحساب الأشهر القمري. يبقى دي هنا السنة 300 سنين بحساب الشهور الشمسية، السنوات الشمسية والسنوات القمرية، هي 300 سنة بتساوي 309 سنة بالضبط من السنين القمرية أو بالحساب القمري. لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فإذا اختلف هؤلاء في عدد ما لبثوا، فربنا سبحانه وتعالى يقول قل الله أعلم، فأخبركم بالعلم اليقيني والعلم الحقيقي. طيب قعدوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بكم سنة؟ قبل المسيح ولا بعد المسيح بكم سنة؟ لبثوا قد إيه؟ فربنا يقول قل الله أعلم بما لبثوا. إيه اللي هتستفيدوه من ذلك؟ فربنا أخبر بالشيء الذي تنتفع به، تنتفع أنك تعرف قعدوا 300 سنين بداخل هذا الكهف، قعدوا في نينين 300 سنين، حفظهم الله سبحانه وتعالى. فترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تميل عنهم يمينا وشمالا. إما هنا حفظهم الله، وأرانا كيف حفظهم الله بحفظه سبحانه وتبارك وتعالى. ازورت الشمس انحرفت يمينا عنهم في وقت الطلوع حتى لا تلفحهم وحتى لا تؤذيهم، إذا غربت تركتهم ذات الشمال وهم في فجوة بداخل الكهف. وبعدين يخبرنا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. في خلال هذه السنين لو كانوا على جنب واحد لأكلت الأرض ذنوبهم، ولكن قلبهم الله سبحانه وتبارك وتعالى ذات اليمين وذات الشمال، حفظهم على هيئتهم فلم تطل شعورهم ولا أظفارهم ولم تبل ثيابهم لغاية ما بعثوا من نومهم بعد 300 سنين. يبقى هنا أنت تحتاج أن تعرف هذه المعجزة وهذه الكرامة من الله عز وجل لبعض خلقه، لم يكونوا أنبياء وإنما كانوا صالحين من قومه. فكأن الله يعطي معجزاته لأنبيائه ويعطي كراماته لأوليائه، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتبارك وتعالى. فأخبرنا بما نحتاج أن نعرفه من إكرام الله عز وجل لهؤلاء. أما إنه الزيادة في الحكاية وما كان فيها من أشياء لا تنفعنا، فقال قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، يعلم غيب ما يكون في السماوات والغيب الذي يكون في الأرض، أبصر به وأسمع. أسلوب تعجب، تعجب يعني ما أبصر وما أسمع سبحانه وتبارك وتعالى. إن عظيم سمعه سبحانه، عظيم بصره سبحانه، يسمع كل شيء، ما خفى وما ظهر، ما دق وما جل، ما قرب وما بعد، يسمع حديث الإنسان مع غيره ومع نفسه، وحديث سره بل ونية الإنسان وما في قلبه مما لا ينطق به لسانه. فالله سبحانه أسمع به، يعني ما أسمعه سبحانه وتبارك وتعالى، أبصر به، ما أبصره، يرى كل شيء، ما ظهر وما خفى، كل شيء عنده سبحانه وتبارك وتعالى ظاهر ويرى ويعلمه سبحانه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ولا يشرك في حكمه أحدا. الله العزيز القوي الغالب القهار سبحانه وتبارك وتعالى لا يشرك في حكمه أحدا، لا يستشير أحدا سبحانه تبارك وتعالى، بل يحكم ما يريد، لا أحد يشاركه في حكمه، الله يقضي وغيره يقضي، لا، يقضي بقضاء الله عز وجل وهو وحده الذي يحكم، لا معقب لحكم سبحانه تبارك وتعالى. ولقراءة الجمهور ولا يشرك في حكمه أحدا، وقراءة ابن عامر ولا تشرك في حكمه أحدا، خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين اتبعوا. إياكم وأن تشركوا في حكم الله سبحانه وتبارك وتعالى أحدا من خلقه سبحانه، بل الحكم له وحده، هو الذي يحكم وهو الذي يقضي سبحانه، ولا أحد يقضي إلا بما يقضيه الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يحل لأحد أن يشرع مع الله سبحانه، إنما الشريعة له وحده، يشرع ويحكم ويقضي سبحانه، ولا تشرك في حكمه أحدا. ثم يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا مبدل من دونه ملتحدا. فيأمره صلوات الله وسلامه عليه: إن اتل ما قاله لك ربك، لا تناقش هؤلاء ولا تجادله، مهما قالوا عندنا في التوراة كذا، عندنا في الإنجيل كذا، عندنا في كتبنا كذا، لا تناقش هؤلاء ولا تجادلهم، ولكن بكتاب الله عز وجل تثبت ما أثبته سبحانه. فهذه القصة مهما ذكروا فيها من كلام، فقل ما قاله لك ربك، أتل ما أوحي إليك من هذا الكتاب. القرآن وحي من الله عز وجل، وما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم به من كلام وحي من الله عز وجل، قال الله سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن السنة يوحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك التشريع حكم الله يؤخذ من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، الذي أمر أن يتلو ذلك على العباد، قال: واتلو اقرأ عليهم ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. لا أحد يقدر أن يبدل أحكام الله سبحانه، ولا أحد يقدر أن يبدل كلامه وقضاءه سبحانه، ولا أن يحرف كتابه سبحانه. ولن تجد من دون الله ملتحدا. الملتحد الموئل، الميل، المكان اللي تميل إليه وتهرب إليه. والمعنى: لن تجد من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى شيئا تهرب إليه وتميل إليه وتركن إليه فينفعك، وإنما الذي ينفعك الله وحده، فلا مهرب ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقرب إلينا حبه، وأن يجعل ملجأنا ومنجأنا إليه وحده لا شريك له. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.